أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.
اللهم صل وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيها وهو مركب من مقدمتين. كان الكلام في دلالة مادة الأمر وصيغته على الوجوب. قلنا توجد أقوال ثلاثة واتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول هو الوضع، والاتجاه الثاني هو حكم العقل، والاتجاه الثالث هو مقدمات الحكمة. تقريب الاتجاه الثالث يتم بثلاثة وجوه. الوجه الأول قد ذكرناه فيما سبق، وهو تقريب المحقق العراقي رضوان الله عليه. التوجيه الثاني للقول الثالث ما سنذكره اليوم إن شاء الله تعالى، وهو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى في تفسير معنى الوجوب. فما هو الوجوب؟ لا شك ولا ريب أن الوجوب ليس عبارة عن طلب الفعل فقط، فإن طلب الفعل كما هو موجود في الوجوب موجود أيضا في الاستحباب. إذن لا بد من ذكر الناهض والفارق بين الوجوب والاستحباب، فكل من الوجوب والاستحباب يشترك في جنس وهو طلب الفعل، فلا بد من بيان الفصل الفارق والناهض بين الوجوب والاستحباب. من هنا وجد تفسيران. التفسير الأول إن معنى الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل والنهي عن الترك. إذن الوجوب معنى مركب من أمرين، الأمر الأول مشترك وهو طلب الفعل، والأمر الثاني خاص وهو النهي عن الترك. هذا التفسير يتجه إليه إشكال، وهو أن الشق الثاني النهي عن شيئين كما هو موجود في الوجوب موجود أيضا في ماذا؟ في الكراهة، فإن المكروه نهي عن شيء، فحينما يقال يكره خلف الوعد، يعني قد نهيت عن خلف الوعد، فالنهي عن شيء جسم يشمل الكراهة ويشمل أيضا الوجوب، لأن الشق الثاني من الوجوب هو النهي عن الترك. غاية ما في الأمر أن هذا الجنس النهي عن شيئين، هذا الشيء إما ترك وإما فعل. النهي عن شيئين جنس، هذا الشيء إما أن يكون تركا كما في الوجوب النهي عن الترك، وإما يكون فعلان كما في الكراهة النهي عن شيء على النهي عن فعلان. يكره خلف الواحد يعني يكره الإتيان بهذا الفعل وهو خلف الواحد. إذن النهي عن شيء جنس ضم إلى جنس آخر وهو طلب الفعل وتعريف الشيء مؤلف من جنس وفصل لا من جنسين، وفي المقام تألف الوجوب من جنسين. هذا حوله. قد تقول الشق الثاني هو عبارة عن النهي عن التارك وليس عبارة عن النهي عن شيء. النهي عن التارك بالخصوص إن قلت ذلك قلنا هذا أيضا جنس مقيد، التارك جنس قيدته بخصوص التارك. ولو سلمنا أيضا بهذا الجنس المقيد فالنهي عن التارك كما هو موجود في الوجوب موجود في الاستحباب أيضا، لأن المستحب قد نهي عن تركه حينما يقول صلاة الليل مستحبة، تسبيحة الزهراء عليها السلام مستحبة، يعني قد نهي عن تركها. فالنهي عن الترك أيضا جنس يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. إذن لا يمكن الالتزام بالتفسير الأول وهو أن معنى الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع النهي عن الترك. لماذا لا يمكن الالتزام؟ لأن الالتزام بهذا التفسير يؤدي إلى تفسير الوجوب بجنسين وهذا أمر غير معقول. إذن لا بد أن نلجأ إلى التفسير الثاني لنرى أنه صحيح أو لا. ما هو التفسير الثاني؟ التفسير الثاني أن الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل مع عدم الترخيص في التارك. إذا كان الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل مع عدم الترخيص في التارك هذا معنى عدمي، إذن الاستحباب هو عبارة عن طلب الفعل مع الترخيص في التارك. هذا التعريف لا يتوجه إليه الإشكال. لماذا؟ لأن طلب الفعل جنس وعدم الترخيص في التارك أمر عدمي وليس بأمر وجودي. النتيجة النهائية للمقدمة الأولى الصحيح هو أن تعريف الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل مع عدم الترخيص في التام، وليس بصحيح تفسير الوجوب على أنه طلب الفعل مع النهي عن التام. واضح المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيهما يحتاج إلى بيان زائد ومؤونة زائدة، الترخيص في التارك أو عدم الترخيص في التارك؟ لا شك ولا ريب أن الترخيص في التارك يحتاج إلى بيان لأن ذات الترخيص أمر وجودي فهو أمر زائد على طلب الفعل، فكما يحتاج طلب الفعل إلى دلالة ودال كذلك يحتاج الترخيص في التارك إلى دال آخر. وبما أن الاستحباب هو عبارة عن طلب الفعل مع الترخيص في التارك يحتاج الاستحباب إلى دال دال على أصل الطلب ودال على الترخيص في التارك. بخلاف الوجوب فإن الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل وهذا يحتاج إلى دال يحتاج إلى بيان مع عدم الترخيص في الترك. عدم الترخيص في الترك أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى مؤونة زائدة، لأنه عدم وليس بوجود، فلا يحتاج إلى دليل يدل عليه. النتيجة النهائية إن الوجوب لا يحتاج إلى بيان زائد، بينما الاستحباب يحتاج إلى بيان زائد. لماذا؟ لأن الشق الثاني للوجوب هو عدم الترخيص في الصار، والعدم لا يحتاج إلى بيان، بينما الشق الثاني في الاستحباب هو الترخيص في الصار، فالترخيص يحتاج إلى بيان زائد. النتيجة النهائية لو جاءنا طلب كثيرة الأمر أو مادة الأمر ولم تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الترخيص في التار، على جواز الترخيص في التار. في هذه الحالة يحمل الكلام على الوجوب، لأن الوجوب لا يحتاج إلى قرينة تدل على عدم الترخيص في التار، بخلاف الاستحباب الذي يحتاج إلى قرينة تدل على الترخيص في الكلام. فلو جاء كلام المتكلم مطلقا أي غير مقيد بقرينة تدل على الترخيص، حملنا هذا الأمر على الوجوب، لأننا لا نحتاج إلى قرينة تدل على عدم جواز الترخيص في الكلام. واضح إن شاء الله هذا المبنى واضح. وفيه نبنى إطلاق المقدمة الثانية. ما هو مفاد المقدمة الثانية؟ كلما كان القيد، كلما كان الأمر أمرا عدميا فهو لا يحتاج إلى بيان زائد. ما هو وجه الخدشة أن العرفاء يرى بعض الأمور العدمية بحسب الجبهة العقلية، يرى هذه الأمور العدمية تحتاج إلى بيان زائد وتحتاج إلى مؤونة زائدة. والدليل على ذلك لو سألتهم ما هو الوجوب لقالوا هو عبارة عن طلب الفعل مع عدم الترخيص في التار، ولو كانوا لا يرون هذا الأمر الثاني من الأمور التي تحتاج إلى بيان لقالوا هو طلب الفعل وسكتوا ولم يردفوه بالقيد الآخر مع عدم الترخيص في التار. وعظم إن شاء الله. ونأتي بمنبه وجداني في المقام. فلو كان القيد العدمي في الوجوب لا يرى العرف حاجة إلى لزوم الدلالة عليه، لكان العرف يرى أن الوجوب والاستحباب هو عبارة عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فالأقل هو الوجوب لأنه يتضمن الفعل، وأن عدم الترخيص والترخى وليس بموجود، والأكثر هو الاستحباب لأنه يزيد على الوجوب ويزيد على طلب الفعل بقيد وجودي وهو الترخيص في الترخ. فيكون وتكون النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، والوجوب هو الأقل لأنه طلب الفعل، والأكثر هو الاستحباب لأنه ينضم إلى طلب الفعل الترخيص في الثاني. والحال أننا ندرك بالوجدان العرفي أن بينهما تماما مباينة، فالوجوب مباين للاستحباب. واضح ولا؟ وليس من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر كالحيوانية والناطقية، فنقول الحيوان أقل والإنسان أكثر لأنه أضيف قيد إلى الحيوانية وهو قيد الناطقية. فالنسبة بين الحيوان والإنسان نسبة الأقل والأكثر، لأن ماذا؟ الحيوان هو عبارة عن ماذا؟ الجسم الحساس المتحرك بالإرادة مع عدم قيد الناطقية، الناطقية لم تؤخذ قيدا في الحيوانية، بينما الإنسانية أكثر لأنها فيها قيد الحيوانية وهو الجزء المشترك وقيد الناطقية، لكن بحسب العرف قد يكون هناك تباعد بين الحيوان وبين الإنسان. هنا أيضا قيد عدم الترخيص في الترك، وإن كان موجودا وإن كان أمرا عدميا، لكن العرف يرى ضرورة الدلالة عليه، ضرورة وجود بيان ظاهر يدل على هذا الأمر العدمي. ولو كان من الذموم لكان يرى أن النسبة بين الوجود والاستقرار هي نسبة الأقل والأكثر. إذن الوجه الثاني والتقريب الثاني للقول الثالث لا يمكن المساعدة عليه. الأقل والأكثر ذكرنا مثال الإنسان وذكرنا هذا أيضا مثال الوجوب والاستحباب. فالوجوب يمثل ماذا؟ الأقل، والإنسان يمثل الأقل والأكثر مصحف أصول كثير. يعني مثلا التسبيحات الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما هو الأقل؟ التسبيح الواحد. ما هو الأكثر؟ التسبيحات الكلام. فالأقل هو التسبيح الأولى مع عدم الاتيان بالتسبيحتين الأخريين، والأكثر هو التسبيح الأولى مع الاتيان بالأخريين. واضح ولا؟ كلام في الأقل يقيد عدمي. هذا يقول ماذا؟ الأقل والأكثر الارتباطيين، قلنا أقل وأكثر غير ارتباطيين. الصلاة مثلا مكونة من 10 أجزاء أو 11 جزءا، فالأقل هو 10 أجزاء مع عدم الإتيان بالحادي عشر، والأكثر هو 10 أجزاء مع الإتيان بالحادي عشر. واضح على أمثلة كثيرة. نقرا الدار واضح ان شاء الله الامثال والامثله ثانيها ثاني البيانات التي يعطينا على القول الثالث، وهو مركب من مقدمتين. طبعا هذا المبحث، تعميق هذا المبحث حصل عند المتاخرين، والا موجود في بدايه المستشهدين للعصراني رضوان الله عليه، بذكر أنه أقيم وفسر الوجوب بمقدمات الحكمة، لكن كيفية البيان هذا في عند المتأخرين. البيان الأول في المحقق العراقي، هذا البيان الثاني لم يذكر في الكتب بمثل هذا الترتيب مكون من مقدمتين. هذا مذكور في كلمات السيد الشهيد، ولعل السيد الشهيد رضوان الله عليه صاغ المقدمتين وفقا لنظام السيد الخوي رضوان الله عليه. ويوجد ما يشبه هذا الكلام في كلمات المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، لكن لا يمكن نسبة هذا البيان إلى قائل معين. المقدمة الأولى: إن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل. طلب الفعل هذا الجنس، لأن ذلك طلب الفعل ثابت في المستحقات أيضا، لذلك يمثل جنسا، فلا بد من فرض عناية زائدة بها. العناية الزائدة يكون الطلب وجوبا، يعني يصبح هذا الطلب يمثل الوضوء. الآن يتكلم عن التفسير الأول والتفسير الثاني. الآن يتكلم عن التفسير الأول ويرده، قال: وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل. إذا الشق الأول طلب الفعل، الشق الثاني النهي والمنع عن الترك. لأن النهي عن شيئين، لاحظ في الشيء الدقيق، لم يكن النهي عن الترك، قال لأن النهي عن شيئين، والشيء كما يصدق على الفعل يصدق أيضا على الترك. الشيء ليس مختصا بالتار، لأن النهي عن شيئين ثابت في باب المكروهات أيضا. المكروهات نهي عن شيء، وهو نهي عن ماذا؟ عن الفعل، ولم يقل النهي عن التار. قلوا السيد الشيء ذكر لأن النهي عن التار نقول ثابت في باب المستحبات أيضا، النهي عن التار كما هو موجود في الوجوب موجود أيضا في ماذا؟ في الاستحباب. لكنه لم يذكر النهي عن التار، قال النهي عن شيئين. النهي عن شيئين هذا ايضا جنس يشمل ماذا؟ الوجوب ويشمل الكراهة. واضح ولا؟ لان النهي عن شيئين ثابت في باب المكروهات ايضا. وانما هي العناية الزائدة، على نتكلم عن التفسير الثاني، ما هي العناية الزائدة؟ هذا التفسير الثاني، عدم ورود التركيز في التارك، لأن هذا الأمر العدمي، عدم ورود التركيز في التارك هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. ونتيجة ذلك أن الشق الثاني أن العناية هي عبارة عن عدم ورود التركيز في التارك، إن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم التركيز في الترك، سيكون مركبا، سيكون الوجوب مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم التركيز في الترك. والمميز للاستقرار أمر وجودي وهو التركيز في الترك، سيكون يعني الاستقرار مركبا من أمرين وجوديين، طلب الفعل هذا الشق الأول، والتركيز في الترك هذا الشق الثاني.
الاشتراك
المائز في الوجوب امر عدمي، والمائز في الاستحباب امر وجودي. المقدمة الثانية: انه كلما كان الكلام وافيا بحيثية المشتركات طلب الترك، ويتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي، وهو المميز لماذا؟ للوجوب، أمر عدمي عدم التركيز في الترك، والمميز للأخرى أمر وجودي، وهو المميز للاستحباب أمر وجودي التركيز في الترك. تعين للإطلاق الحامل يعني حمل الكلام على الأول الذي ماذا؟ مميزه أمر عدمي، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. لماذا أسهل مؤونة؟ لأن العدم عدمون، لا يحتاج إلى بيان زائد، بخلاف الأمر الوجودي، هذا الوجود يحتاج إلى دليل يدل عليه. فإن كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي، يعني لو كان المقصود في ماذا؟ في باطن المتكلم، في ذهن المتكلم، فإن كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي، مع أنه يعني المتكلم لم يذكر الأمر الوجودي، يعني لم يذكر ما يدل على الأمر الوجودي، فهذا فرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. يعني هكذا يريد أن يقول السيد الشيخ: لو كان المتكلم يقصد الاستحباب، لكن في ثنايا كلامه لم يذكر ما يدل على القيد الزائد في الاستحباب وهو الترخيص في التار، في هذه الحالة هذا المتكلم لم يستوفي تمام مقدمات الحكمة، أن المتكلم حكيم وفي مقام بيان تمام مراده. إذا كان يريد الاستحباب لا بد أن يذكر أي يدل على الاستحباب، يدل على القيد الزائد الترخيص في التار. والله ان شاء الله. وأما إذا كان المقصود يعني مقصود المتكلم ما يتميز بالأمر العدمي يعني يقصد الوجوب الذي يتميز بالأمر العدمي عدم الترخيص الترخيص فهو يعني عدم ذكر المتكلم بقيد يدل على الأمر الوجودي ليس ترقا لهذا الظهور يعني ظهور على المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام فهو ليس ترقا لهذا الظهور بتلك المفادات يعني بمثابة عدم ذكر القيد الدال على الأمر الوجودي عرفا يعني العرف يرى ماذا أن الأمر الوجودي يحتاج إلى مؤونة زائدة أما الأمر العدمي لا يحتاج إلى مؤونة زائدة ذكر قيدا أو لم يذكر سيان لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد عن الحيثية المشتركة ما هي الحيثية المشتركة في المقام قال أنت لا يزيد عن الحيثية المشتركة التي يأتي بها الكلام التي يكون الكلام وافيا في تلك الحيثية المشتركة
فهو عقلي فهو ليس خاصا فهو نقول عن الشروط بتلك المتابعة
يقول عقل وأما إذا كان المقصود لفظ لا يعبر فكتنقلي فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي هذه مع أنه مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي فهذا فرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد.
يذكر الأمر الوجودي استعراضي. شنو الأمر الوجودي الاستعراضي؟ هو لم يذكر الأمر الوجودي.
إي يعني لم يذكر ما يتبادل الاستحقاق. هنا وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي عن الوجود. فهو ليس فرقا هنا فهو ليس فرقا شنو؟ الزفاف القيد يعني مع لم يذكر الأمر العدمي واضح أو لا من وين نجد بالعبارة من العرف الأول إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي فهذا خطأ هنا إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي مع أنه لم يذكر ما يدل على الأمر العدمي فهو ليس شرطا لهذا الظهور أي ظهور يعني ظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام وضحت العبارة أو لا فهو ليس شرطا لهذا الظهور بتلك المثابة بتلك المثابة يعني ما بتلك المثابة يعني بمثابة بتلك إشارة إلى الله يعني بمثابة فهو ليس بمثابة ماذا ترك الأمر الوجودي ترك الأمر الوجودي يمثل خطا لمقدمات الحكمة وأما ترك الأمر العدمي لا يمثل فرقا لمقدمات الحكمة وقال العبارة أولا لاحظ يقول بتلك المثابة عرفا يعني بمثابة ماذا مثل ماذا هذا يقول فهذا خط عرفي واضح له هو حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام هناك في الأمر الوجودي إذا لم يذكره يمثل خرقا الأمر العدمي إذا لم يذكره هو ليس بمثابة ترك الأمر الوجودي ليس مثلا لترك الأمر الوجودي يمثل خرقا هو لا يمثل خرقا فالعبارة واضحة أو لا لأن المميز الآن يذكر لماذا لا يكون بتلك المثابة المفروض خلي فاصلة منقوصة لأن المميز بينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة على المميزة التي يأتي بها الكلام ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق وأبقاه مقدمات الحكمة ويرد عليه على هذا البيان المركب من المقدمتين المنع من إطلاق المقدمة الثانية وانفاذ المقدمة الثانية كلما كان الأمر عدميا فهو لا يحتاج إلى بيان زائد هذا المنع ليس كل أمر عدمي يرى العرف أنه لا يحتاج إلى بيان بعض الأمور العدمية يرى العرف أنها تحتاج إلى بيان واضح أو لا ويرجع عليه المعنى الأطلاق المقدمة الثانية فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفان، هذا بحسب النظر العرفي. ولهذا الآن يذكر المنبه الوجداني، ولهذا يعني لأنه ليس كل أمر عدمي يرى العرف أنه لا يحتاج إلى بيان، لا يرى في المقام يعني لا يرى العرف في المقام، أي مقام المثل بين الوجوب والاستحباب، أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب، نسبة الأقل والأكثر، الأقل في إيه؟ في الوجوب طلب الفعل، الأكثر إيه؟ في الاستحباب، قيد طلب الفعل زائد الترخيص في الفعل. بل النسبة يعني بين الوجوب والاستحباب يراها العرف بين مفهومين متباينين، مفهوم الوجوب يباين مفهوم الاستحباب، فلا موجب لتعيين أحدهما، تعيين أحدهما وهو الوجوب بالإطلاق. لو كانت النسبة نسبة الأقل والأكثر وحط الإطلاق نحمل المطلق على الأقل، الأكثر يحتاج إلى بيان، الأقل ما يحتاج إلى بيان كمان، لكن النسبة نسبة المتباينين، إذا هما متباينين وجاءنا أمر لا يمكن أن نحمله لا على الوجوب ولا على الاستحباب، تعيين أحدهما يحتاج إلى بيان. واضح إن شاء الله. التقريب الثالث التفتوا إليه جيدا، التقريب الثالث وهو مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى في بيان معنى الوجوب وصيغة الأمر، فصيغة الأمر تدل على ماذا؟ تدل على النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، فالوجوب يدل على الإرسال بنحو المعنى الحرفي، يعني الوجوب لا يدل على مفهوم الإرسال مفهوم الطلب، وإنما يدل على النسبة الطلبية، فهذا معنى الإرسال في المعنى الحرفي يعني نسبة طلبية نسبة إرسالية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو معنى الإرسال؟ معنى الإرسال عبارة عن طلب الفعل مع فتح أبواب التخلف، مع فتح أبواب التار. إذا الإرسال هو عبارة عن طلب الفعل مع فتح جميع أبواب التار. أنت الآن حينما ترسل الكلب نحو الفريسين تسد جميع العوائق عن إرسال الفريسين، ولذلك لا تترك لحما جلد الكال، لا تترك سبعا أقوى من الكال. فإذا حينما ترسل الكرة هذا اللاعب يرسل الكرة نحو الهدف يريد أيضا أن يسد جميع أبواب العدم، يلحظ ما موجود هناك لاعب يمكن أن يمنع الكرة. فإذا الإرسال هو عبارة عن طرد شيء مع سد جميع أبواب على واضح إن شاء الله. النتيجة النهائية مقتضى مفهوم الإرسال أن يحمل الطلب والأمر على الوجوب أو على الاستحباب، على الوجوب لأن الوجوب فيه سد لجميع أبواب التارك، سد لجميع أبواب التخلف، بخلاف الاستحباب ليس فيه سد لجميع أبواب التارك. فإذن إذا جاءنا أمرون نحمل هذا الأمر على الوجوب، لكن لو جاءنا قيد يدل على عدم لزوم سد جميع أبواب المخالفة، عدم لزوم سد جميع أبواب التارك، حملنا هذا الأمر على الاستحباب. وارحمنا. إذن مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التطوري والمدلول التطبيقي، يعني ماذا؟ يعني لو شفتين يوجد تطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التطبيقي، المدلول التصوري يعني ماذا؟ المدلول الوضعي المدلول التصديقي يعني ماذا؟ القصد والإرادة. لو تكينا هذا المعنى الوضعي هو الذي قصده المتكلم أو لا؟ الأصل أن المتكلم يقصد المدلول الوضعي، يقصد المدلول التصوري. إذا سكتنا نقول إذا هو يريد المعنى الوضعي، إلا إذا وجدت قرينة على أن المتكلم لا يريد المعنى الوضعي. يعني جاءتنا لفة أسد وشكينا المتكلم يريد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، واضح أو لا؟ في هذه الحالة نحمل كلام المتكلم على الأسد أو الرجل الشجاع، حيوان مفترس أو الرجل الشجاع نحمل الحيوان المفترس، لأن الأصل أن يتطابق المدلول التصديقي يعني القاص مع المدلول التصوري يعني الوضعي. واضح ولا انت تسين مطمور للعبارة هكذا يكره الاسفاهمنا وانت اصلا مفاهمنا؟ هنا ما هو المدلول التصوري للطلب للامر؟ ما هو المدلول الوضعي؟ الارسال مع سج جميع ابواب العدم، مع سج جميع ابواب التحرك، هذا المدلول التصوري. ما هو المدلول التصديقي؟ يعني المتكلم كان قاصدا لتسجيل جميع ابواب العدد، يعني كان قاصدا للوجوب. واضح ان شاء الله. هذا البيان وش رايكم فيه؟ صحيح ليس بصحيح، سليم ليس بسليم. يلا تناقشون لما تناقشون. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا البيان انتم التزمنا بأن الوجوب ناشئ من الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإن لم يتم نلتزم بالقول الأول أن الوجوب ناشئ من الواقع، لا من القول الثاني حكم العاصم، ولا من القول الثالث مقدمات الحكمة. واضح أولا؟ أظن السيد الشيخ لماذا لم يجب؟ قال إن تم قوله إلا التزمنا بالقول الأول. طبعا القول الأول من أجل كما قلنا دليله التبادر وإبطال بقية الأقوال. إذا كل الأقوال بطلها الأدلة على حكم العزو ومقدمات الحكمة نلتزم بماذا؟ يكون التبادر مستحكم بالنسبة إلى القول الأول. لماذا؟ لأنه ينكر المناقشة، وهو بمن عمت السمية. من قال أن الإرسال دائما يستلزم سد جميع أبواب التكلف؟ من قال؟ أحيانا الطلب عبارة عن الإرسال مع سد جميع أبواب التكلف، مع السد. هذا الصائد الصياد أحيانا يرسل الكلب نحو الفريسة، يريد أن يبطل الفريسة فيمنع جميع أبواب التخلف، واضح ولا؟ وأحيانا ربما يضع مصيدة، ربما ماذا؟ يضع لحمة يريد أن يختنر كلبه، فهذا طلب نحو الفريسة، أرسل الكلب لكنه لن يسد جميع أبواب التخلف. واضح ولا؟ يريد أن يختبر ماذا؟ يريد أن يختبر الكلب، هل هذا الكلب تمنعه اللحم عن الصياد الفريسة أو لا؟ فنحن لا نسلم أن الإرسال دائما يستلزم سد جميع أبواب العدم، سد جميع أبواب الثار. إن تمت هذه المناقشة بطل التقرير الثالث، فانا التزمت القول الاول. واضح ان شاء الله؟ تجدين احنا كلامنا في الوجوب مع مولانا وشلنا بالاستحضار، احنا نريد ان نفسر الوجوب. ما هو الوجوب؟ قال الوجوب هو عبارة عن ماذا؟ هوني ما الزم الكلب، ما اوجب على الكلب ان يذهب نحو الفريدة، اوجب على هو أوجب على أنزل الكان لكي يجذب الفريسة، لكن يريد أن يرى أن اللحناء أو هذه المصيدان هل تمثل عصية فريسة أو لا؟ واضح أو لا؟ الإرسال على نحو الوجوه كان، واضح أو لا؟ مقرأ هذا المقدار ثالثها هذا رؤوس أنه ماذا؟ المطالب الأصولية الرافية العالية من خارجها العقول. بالتالي ماذا؟ أنت تحتاج إلى معصوم لكي يدلك على الطريق، تصور لك المطلب ببيان راقي مدرجي، تقول هذا هو الحق. هذا هو ثم بعد ذلك بعد ماذا يعني يبقى هذا الشيء؟ هذا يعني شيء وجدان يدلنا على لزوم الحاجة إلى إمام معصوم، فما تطلع على واقع الحال، تحتاج إلى ماذا؟ إلى يد غيبية، إلى يد إلهية، تحتاج إلى وجود الإمام المعصوم سلام الله عليه. اللهم عزل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وشيعته. ثالثها إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، يعني تدل على نسبة إرسالية، نسبة دفعية، نسبة طلبية، لا تدل على مفهوم الإرسال والدفع الذي هو معنى اسمي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولما كان الإرسال والدفع مساويان يعني مساويان لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، يعني تجمع أبواب ترخيص المانع العدم، هذا المقدمة الثانية التي لمعها، فمقتضى أطالة التطابق بين المدلول التطوري يعني المدلول الوضعي، ما هو المدلول الوضعي هنا؟ الإرسال، والمدلول التطبيقي، المدلول التطبيقي يعني القصد والإرادة، يعني قصد الإرسال. ماذا قصد الإرسال؟ يعني قصد الوجوب يا مولانا. كيف يعني قصد الوجوب؟ لأن الإرسال هو عبارة عن الطلب بجميع التحرك، فأسد جميع أبواب العدم، عدم التحرك، فمقتضى أطالة التطابق بين المدلول التطوري والمدلول التطبيقي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكمين، يعني حكمين يشتمل على تجديد تمام أبواب العدم، وهذا يعني تجديد ماذا؟ تمام أبواب العدم، عدم الترخيص في المخالفة، يعني وجوب بعد. ولعل هذا التقرير أوجه من السابقين، التقرير الأول للمحقق العراقي والتقرير الثاني الذي أخذناه للمؤلف من المقدمة، قال لعل لم يجزم لعل، يقول فإن تم فهو، إن قدمنا المقدمتين فهو تام، وإن لم يتم بمنع المقدمة الثانية، إطلاق المقدمة الثانية للمعهد، قال أنه دائما الإرسال يرتزق بس جميع أبواب عدم التحرر، يتعين كون الدلال على الوجوب بالواضع عن القول الأول، لأنه ما هو دليل القول الأول؟ لماذا قال يتعين؟ يتعين كون الدلال على الوجوب بالواضع لأنه دليل الواضع التبادر مع إبطال بقية الأقوال. فإذا أبطلنا هذا القول الثالث حسب الأدلة المذكورة هنا في الحلقة لم يكن دليل على القول الثاني والثالث، فنلتزم بالقول الأول. واضح؟ خب ما هي الثمرة العملية يا مولانا ومقتدانا؟ تقول ماذا؟ صيغة الأقوال على الوجوب، بعد ماذا تبحث إليه في منشئ الوجوب؟ هذا تضيع وقت، مسلم أن صيغة الأمر تدله على الوجوب، لا توجد اجتماع بناء على الأقوال الثلاثة، توجد اجتماع. السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر ثمرتين، الأولى نظرية والأخرى عملية، نتكلم عنها إن بقينا حياة الدرس القادم، وتترتب شوارط عملية عديدة بين هذه الأقوال يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.